بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فاليوم لنا وقفة وكلمة حول حقوق الأخوة. الله عز وجل أمر عباده في كتابه أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فقال سبحانه: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى مبينا الأخوة بين المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. فجعل الرابط بين الناس في الأخوة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فجعل الله عز وجل المؤمنين على اختلاف أنسابهم وبلدانهم واختلاف ألسنتهم إخوة إذا كانوا على الإيمان، فقال: إنما المؤمنون إخوة. بل إن الله سبحانه وتعالى رغب، كما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، رغبت هذه الشريعة في قضية الأخوة، وجاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضلها وعلو منزلتها تأكيدا على هذا الأمر. ولذلك من أول الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن المجتمع إذا قام على هذه الأخوة فإنه يكون مجتمعا قويا متماسكا مترابطا. ومتى ما ابتعدوا عن هذا الأمر تفرقوا واختلفوا، وقع بينهم الضعف وتشتتوا، ورأى عدوهم أنهم قد كانوا يعني لقمة سائغة وسهلة له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه القضية تأكيدا بالغا، وكانت سيرته العطرة صلاة ربي وسلامه عليه تؤكد على هذا الأمر، قضية الأخوة في الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذا حديث عظيم في بيان الأخوة، أنهم من الذين يظلهم الله عز وجل يوم القيامة حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويكونون في كرب عظيم، ويكونون في هول عظيم، حتى إن الشمس من قربها يسيل العرق منهم، فبعضهم يكون إلى عقبيه، وبعضهم إلى أنصاف ساقيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم يلجمه العرق إلجاما. إلا هؤلاء السبعة الذين ذكرهم النبي، ومنهم رجلان تحابا في الله. وكذلك لو كانت امرأتان كل منهما تحب أختها في الله عز وجل، فإنهم تحت هذا الظل يدفع عنهم حر الشمس يوم القيامة. ومنها قول صلى الله عليه وسلم: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذا دليل على الإيمان، أن الإنسان يحب الناس لله عز وجل، فتكون هذه أكبر دليل على أنه حافظ على هذه العروة الوثقى وأقامها حق قيامها. ومن فضله أيضا، فضل الأخوة في الله عز وجل، ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وجبت محبتي، يعني استحقها هذا الصنف من الناس. من؟ المتحابون في ذات الله عز وجل، هؤلاء يستحقون محبة الله سبحانه وتعالى. والمتزاورين في الله، إذا تزاوروا كذلك وجبت لهم محبة الله عز وجل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما حكى في حديث أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملك، فسأله: أين تريد؟ قال: أريد فلان في القرية الفلانية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك لأنك أحببته فيه. الله عز وجل أحب هذا الرجل لأنه أحب رجلا من الناس في ذات الله عز وجل. لم يذهب إلى هذا الأخ طمعا في مال ولا دنيا ولا استئناس ولا غير ذلك، إنما لأنه أحبه في الله سبحانه وتعالى، فكان جزاءه أن الله عز وجل أرسل هذا الملك ليخبره أن الله سبحانه وتعالى يحبه. أيضا مما جاء في فضل الأخوة أن الإنسان لا يستطعم الإيمان إلا إذا كانت الأخوة في الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر من أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا أراد الإنسان أن يستطعم حلاوة الإيمان لطعمه الجميل ويستأنس بالإيمان وترتاح نفسه ويطمئن قلبه، حلاوة الإيمان هذه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. وأيضا من فضائل المحبة في الله التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن المتحابين على منابر من نور يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء لعظم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأيضا مما جاء في فضل المحبة في الله سبحانه وتعالى أن المرأة يحشر مع من؟ مع من أحب. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، وفي لفظ: لم أعد لها كثير من كثير صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث بقوله أنت مع من أحببت. قال أنس: أنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو بحبهم أن يجعلني الله منهم. انظر إلى عظم هذه المحبة في الله عز وجل، أن المرء يكرم يوم القيامة فيجعل مع من أحب عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تبين منزلة المحبة في الله عز وجل ومنزلة الأخوة في الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المحبة والأخوة في هذه المنزلة وبهذه الدرجة وفي هذا المكان الرفيع عند الله عز وجل، فكيف يقيم الإنسان حقوق إخوانه؟ وكيف يحرص على أن تدوم المحبة بينه وبينهم؟ وكيف تستمر هذه المحبة في هذه الدنيا حتى يحصل على هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى؟ فنقول: الإنسان إذا راعى حق إخوانه فإن المحبة بإذن الله تدوم ويحصل له هذا الأجر عند الله عز وجل. ولكن الشأن، كل الشأن، أنه توجد بعض المنغصات وبعض المفسدات لهذه الأخوة، فتجد لا يحب أخاه، بل أنه يحصل بينه من الشحنة والبغضاء والتدابر والتهاجر ما الله به عليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على قضية المحبة، أكد أيضا على ضدها من التهاجر والتباغض والتدابر، كلها نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: هناك حقوق إذا حرص عليها الرجل أو حرصت عليها المرأة، حرص عليها كل مسلم، فإنه يقيم حقوق الأخوة، بل إن قلوب إخوانه تحبه، ويكون هو إخوانه بإذن الله عز وجل على أكمل وجه في المحبة. فأول ذلك إفشاء السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة، بعض الصحابة يقول: أول ما سمعت منه يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. أول كلمة سمعها هي إفشاء السلام. ما دخل إفشاء السلام بالمحبة؟ استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ماذا؟ أفشوا السلام بينكم. يعني كان يخبرك إذا أفشيت السلام تريد الجنة، ماذا تصنع؟ تفشي السلام، لأن كل ما من الأعمال التي هي تدخلك الجنة كلها تبدأ بقضية إفشاء السلام بينك وبين إخوانك. ولذلك الإنسان إذا رجل هجر مبتدع أو هجر أحد، هل يسلم عليه؟ ما يسلم عليه، لأنه هجر، لا يريد أن يكلم ولا يسلم عليه. أما إذا كان مسلم لا يجوز لك هجرانه، وكان صاحب سنة، فإنه لا يجوز لك هجرانه، تسلم عليه. وإذا ما سلمت عليه أخذت الإثم، لأنه يكون هذا الرجل وصاحبه متهاجرين، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فذاك الإنسان يفشي السلام، تجد نفسك إذا حصل بينك وبين أحد إخوانك نفرة، إذا مرت عليه ما تسلم عليه. لماذا؟ لأنك نافر منه. لكن إذا كان يعني إذا سلمت عليه ماذا يحصل؟ تنكسر هذه النفرة قليلا. مرة ثانية سلمت عليه ماذا يحصل؟ تذهب هذه النفرة شيئا فشيئا. ولكن لو تمر أي إنسان مثلا في مكان، تمره اليوم الصباح سلم عليه السلام عليكم، وترجع الظهر تمر عليه السلام عليكم، واليوم الثاني تسلم عليه كذلك، ماذا تجد بنفسك ويجد بنفسه؟ نوع تآلف بينكما. ولذلك شرع الله عز وجل السلام بين المسلمين حتى في الجنة، تحيتهم فيها هذا هو السلام. لأن حتى في الجنة يكون في محبة بينهم، فيحيي بعضهم بعض بالسلام على بعضهم. الأمر الثاني التوسعة له في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ثم يقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، كما رواه مسلم واللفظ لأحمد. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنك تقيم الرجل تجلس مكانه، ماذا تصنع؟ أريد أن أجلس، تفسح وتوسع. حينما يقبل عليك أخوك في المجلس، يقول المجلس مثلا ما فيه مكان، فتقول يا فلان تعال عندي، وتوسع له، ماذا يحصل في قلبه؟ يشعر أنك أكرمته على هذا الفعل، أنك جلسته عندك ولم يقف أو يجلس على الأرض. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم، رابع لا يكافئ عني إلا الله. أما الذين لا أقدر على مكافأتهم فرجل أوسع لي في مجلسه، ورجل سقاني على ظمأ، ورجل اغبرت قدماه في الاختلاف إلي. هؤلاء ثلاثة يقول لا أقدر على مكافأتهم. الأول رجل أوسع لي في مجلسه، هذا أمر عظيم أن توسع لي في مجلسك وتجعلني أجلس في هذا المكان ولا أجلس على الأرض أو أعود ولا أجلس. ورجل سقاني على ظمأ، لأن السقي على الظمأ أمر عظيم بعد لما تكون ظمآن. ورجل غبرت قدماه في الاختلاف إلي، يعني كان يذهب ويأتي إلي في زيارة أو طلب علم أو غير ذلك، هو أيضا صاحب فضل كون حرص على الحضور عندي أو مجالستي وترك بقية الناس ما جالسهم، هذا دليل على أنه يحبني واختارني من بين الناس، صح ولا لا؟ وأما الرابع الذي لا يكافه عني إلا الله، فرجل تأملوا هذا القول ابن عباس رضي الله عنه: وأما الرابع الذي لا يكافئ عني إلا الله، فرجل نزلت به حاجة فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته، فأصبح فرآني موضعا لحاجته. رجل نزلت عليه مصيبة أو مشكلة أو قضية من القضايا، وظل الليل كله يتفكر: من الذي سيحل مشكلتي؟ من من الناس أخبره بقضيتي فيساعدني بها، أما في دين أو في أي قضية من القضايا التي تحصل للناس؟ فلما أصبح قال فلان: هو اختارك لماذا؟ هل هو طمع في مالك أو طمع في شيء عندك؟ لا، إنما لأنه ظن بك الظن الحسن من دون بقية الناس كلهم. بعض الناس يظن العكس، يقول أتاني وترك الناس، هذا الآن أتاني، أول ما كان يزورني ولا يأتيني. لا يا أخي، والله لو لم يظن بك الظن الحسن ما ترك حتى أصحابه، يمكن ما تركهم، يترك أصحابه ويأتيك، معناته أنه يراك محل الثقة ومحل الطمع في فضلك وإعانتك. الأمر الثالث الانبساط له وسؤاله عن حاله والترحيب به، فهذا مما يصفي لك ود أخيك، تسأله ترحب به وتسأله عن حاله، تنبسط له: كيف حالكم؟ وأخبار الأهل والأخوان وكذا وكذا، تنبسط له، تتحدث معه ونحو ذلك من هذه الأمور، هذه تطرح الكلفة بينكما، هذا انبساط. وكذلك ترحب به، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين لما أتاه وفد عبد القيس ماذا قال لهم؟ مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. البخاري بوّب باب من قال مرحبا، يعني كلمة مرحبا لما يقبل عليك يزورك مثلا تقول مرحبا أو حياك الله أو يا أهلا وسهلا، هو يفرح بهذا. طيب لو أنت مثلا أقبلت على شخص وما تكلم حتى أتيته وقلت السلام عليكم ورد السلام، ما تشعر أن فيه نوع برود من الترحيب بخلاف الأول الذي يرحب وأنت مقبل عليه، يتهلل وجهه لأنك زرته، فهذا يصفي لك ود أخيك، تم سطره في المجلس، تبتسم له في المجلس وتفرح بزيارته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. حينما يأتيك أو تقابله وتبتسم في وجهه وحياك الله وبياك، يجد أن قلبه قد مال إليك، مال إليك بسبب الكلمة الطيبة، أنت أعطيته مال أو أعطيته جاه أو أعطيته شيء من الدنيا، لا، ولكن ابتسامتك وكلمتك الطيبة وترحيبك به سبب محبته لك. الأمر الرابع تفقد إخوانك، إذا غاب عنك مثلا تعرف أنه يحرص على مجالس الذكر والعلم وما رأيته، تتصل به غدا: يا فلان ما رأيناك البارحة، أين أنت؟ إن شاء الله ما حصل لك شر أو ما حصل كذا وكذا، فهو يخبرك حتى لو ما كان عنده عذر أو كان عنده عذر، يرى أن قلبه يعني يحبك. لماذا؟ لأنك سألت عنه، غيرك ما سأل عنه، يجد نوع اهتمام به. انظر إلى جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. شيء ما ينساه، لا يحجبني، لا يمنعني من زيارته وأتيانه، ولا يراني أبدا إلا يبتسم. أثرت في نفسه رضي الله عنه، أثرت في نفسه. لما تسأل عن صاحبك وتتفقده أيضا تأثر في نفسه، تجد يمكن أحيانا قد يتكاسل عن الدرس مثلا، فلما تسأل عنه يأتي الدرس القادم يحضر، لأنه رأى نوع اهتمام به، أنه مهم عندك فيحضر. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة تبوك كما جاء في الصحيحين، خرج في غزوة تبوك. غزوة تبوك تعرفون أنها كانت يعني تسمى غزوة العسرة، حر شديد، كان الناس في حر شديد يعلمه الله عز وجل، وكان النبي يوري في كل غزوة إلا في تبوك ما مر، قال سنذهب إلى تبوك. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وسافر، فلما وصل إلى تبوك ورأى أصحابه تفقدهم، ماذا قال؟ ما فعل كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ كعب رضي الله عنه يعرفه النبي حرص على كل الغزوات يحضرها، كل الغزوات إلا بدر فكانت من غير ميعاد ولم يحضرها رضي الله عنه. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ انظر وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندك خيرة الصحابة، ماذا تريد بكعب بن مالك؟ يتفقد أصحابه، ينظر فيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الإنسان يتفقد إخوانه، يسأل عنهم، قد يكون مريض، قد يكون عنده قضية أو مشكلة أو ابتلاء، أو يكون الرجل عنده أمر من الأمور، فأنت لما تسأل عنه قد تعين على هذا الأمر، ويأتي ويحضر في هذه المجالس، فهذا مما يعني يجعل المحبة قائمة بينك وبين أخيك. الأمر السادس: الذب عنه في غيبته. الخامس عفوا، الذب عنه في غيبته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فقط تذب عن عرض أخيك، جلست في مجلس فتكلم الناس فلان كذا وكذا وأنت تعرف عنه الخير، تقول: لا يا أخي أمسك لسانك، والله ما علمنا إلا خيرا عليه، ولا يجوز لك أن تتكلم عليه. تذب عن عرض أخيك. إذا هو علم بعد ذلك أنك كنت في المجلس فقد ذبيت عن عرضه، ماذا يقع في قلبه؟ محبة لك، لأنك أنت من بين من كان جالسا أنت الوحيد الذي ذبيت عن عرضه. ولذلك لما يعرف شخصا يذب عن أعراض إخوانه الذين يتكلم فيهم بالظلم يحبه الناس، لأن رجل فيه وفاء وفيه حسن إخوانه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ما فعل كعب بن مالك؟ قال بعض الجلساء: يا رسول الله، شغله برداه والنظر في عطفه، يعني مشغول في الدنيا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله ما علمني عليه إلا خيرا. الذي قال شغله برداه والنظر في عطفه، كان كلامه صحيح ولا خطأ؟ صحيح، شغلت الدنيا رضي الله عنه. لكن معاذ ما يعرف الشيء هذا عن كعب، يعرف أنه رجل كان يجاهد في سبيل الله ولا تشغله الدنيا أبدا، فبنى على الأصل، الأصل أنه رجل تقي وورع ويحضر. هذه أمر ما نعرفه، غاب لأجل دنيا أشغلته الدنيا في هذا الحضور ما نعرفه. ولذلك قال رضي الله عنه: بئس ما قلت، الله ما علمنا إلا عليه إلا خيرا. فهذا الذب عن عرض أخيك أنه إذا ذكر بسوء أن تعرف خلاف ذلك أن تذب عنه حتى أتيك ما يغلبك، يعني يقال أنه قال كذا أو قال كذا حق القول، فهذا يأتيك ما يغلبك، وإلا في الأصل أنك تبرع ساحته فيما تعلم أنه لا يقول به، تقول: أبدا ما يقول بهذا القول أو لا يفعل هذا الفعل. انظروا ما هو أدق من هذا وألطف من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى مكة بصلح الحديبية وخلعت القصوى، قال الناس: خلعت القصوى، توقفت يعني عن السير وما ذهبت إلى مكة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والله ما خلعت، وما ذاك لها بخلق. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذه القصة، يقول: وفيه رد الباطل إذا نسب إلى أحد ولو كان غير مكلف. البهيمة هذه مكلفة، كيف النبي دافع عنها؟ لأنها ما هو صفتها ولا هو أمر عندها. قال: والله ما خلعت، كلا ما خلعت، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل. إذا كان يذب عن ناقة وبهيمة غير مكلفة أصلا، فما ظنك الذي يتكلم في عرض أخيه وهو جالس، ولا يذب عن عرض أخيه يطعم فيه ويتكلم فيه؟ هذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تذب عن عرضه وأن تدافع عنه، فإن هذا من الواجب عليك. الأمر السادس: إحسان الظن بإخوانك وحمل كلام أخيك على أحسن المحامل، كما قال عمر: إن لم تجد له عذر فقل له عذر. فقال وجاء عن بعضهم اجعل له 70 عذرا فإن لم تجد فقل له عذر. هذا طبعا فيما يخصك ويخصه ما دام أنه رجل مستقيم على الخير والسنة وقال كلمة سيئة في حقك ما هي في حق الله عز وجل ولا حق رسوله، إنما في حقك أنت أو حق فلان من الناس. أما قال كلمة باطل في الدين فإن هذا تبينه أن هذا قول باطل، تقول الرجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، وإن كان الرجل لا يقصد هذا الأمر في قوله ومن يعصهما فقد غوى، قال عليه الصلاة والسلام بئس ما قلت بئس خطيب القوم أنت، صح ولا لا؟ هذا كان شيء متعلق في شرع الله عز وجل تبين له أن هذا القول خطأ. أما إذا أخطأ في حقك قال كلمة في حقك حملها على المحمل الحسن. دخل الربيع على الإمام الشافعي رحمه الله، الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي رحمه الله ومن خاصة جلسائه، دخل عليه الشافعي مريض فقال يا إمام قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك يعني أنك في ضعفك هذا تصبح قوي فتتعافى فتخرج لنا. المفهوم من الكلمة خلافها ما يريده. قال الشافعي لو قوى الله ضعفي لقتلني، لأن الضعف هذا المرض الضعف لو صار أقوى ماذا يحصل؟ أموت، صح ولا لا؟ قال والله ما أردت هذا، قال والله إني لأعلم أنك لو شتمتني ما أردت هذا، أنا أثق بك وأعلم أنك لو يقع من كلمة ما تقصد هذه الكلمة. فانظر إلى إحسان ظن الشافعي رحمه الله بأخيه. وهكذا لو قدر أنه مر وما سلم عليك، قدر أنه تكلم عليك بكلمة شتمك، احملها على أحسن المحامل وتجاوز عن خطأه لأن هذا بشر، وأن تحمل قوله على المحمل الحسن لعله ما رآني. وكيف يا أخي ما بيني بين إلا 3 أمتار، يمكن يا أخي باله مشغول ويفكر في شيء ومر وما انتبه لك أصلا، فهذا أن تحمل عليه تحمله يعني تحمله المحمل الحسن فتقول لعله ما رآني. ومثل ما يقولون عندنا العمى عمل القلب وليس عمل عين، يعني أحيانا الواحد سبحان الله قلبه يفكر في شيء ويرى الشيء بين عينيه ولا يراه، يحصل ما يحصل. أحيانا ما تبحث لك عن شيء يكون بين عينيك وما تجده. بعض الناس يقول أبحث عن عقالي وهو فوق رأسي، يا أخي سبحان الله ما تعرف أنه فوق رأسك، يعني هذا هو ما رأه، هل هو يعني مجنون أو غير عاقل؟ لا، لكن سبحان الله يذهب العقل فالإنسان ينسى أو يحصل له. إذا ما رأيته فوق رأسك كيف لا تعذر صاحبك وهو على بعد 2 أو 3 أو 5 أمتار منك؟ فلا بد أن تحسن به الظن وتحمل قوله على أحسن المحامل. إن قدر أن الرجل أخطأ في حقك وليس هناك محمل حسن خطأ بين، تجاوز عنه، تجاوز عنه واغفر له زلله، لأنه ما من إنسان إلا ويخطئ. ما دام الخطأ في حقك فإن تجاوزك يدل على كرمك، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال كوامله. يا أخي في إنسان كامل؟ ما في إنسان كامل، يحصل أنه يغضب فيشتمك. تخالف الصديق وعمر رضي الله عنه قال والله ما أردت إلا خلافي، قال والله ما أردت خلافك، صح ولا لا؟ يحصل إنسان مرات يتناقش مع صاحبه في قضية فيحصل بينهما شد، فأنت لا ينتهي الشد إلى أكثر من المجلس، كما قال علي رضي الله عنه قال له مه، أو معاوية رضي الله عنه ما تكلم أحدهم في علي رضي الله عنه قال مه، إن الخلاف الذي بيننا لم يصل إلى ديننا. هذا يستغل الخلاف ليؤجج نام الفتنة فيقول قال فيك كذا وقال فيك كذا، الله يهديه لماذا يقول فيك كذا؟ هو يريد إشعال الفتنة بينك وبينه، فهنا أوقفه قل يا أخي مه، الخلاف لم يبلغ ديننا، شتمني بكلمة عفى الله عنه غفر الله عز وجل له، فهذا من التجاوز. ولا يوجد إنسان يعني ما يخطئ، ومن أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته، هذه عثرة له وخطأ منه، فأنت أقل عثرته حتى يقير الله عز وجل عثرتك يوم القيامة. ولذلك الإنسان ينبغي أن تكون فيه صفة التجاوز والعفو. آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرجه الله من النار، فيخرجه من النار فيجعل عنده يقول يا ربي آذاني وأحرقني حرها، فيبعدها الله عز وجل فيرى شجرة فيقول يا ربي لو جعلتني عند هذه الشجرة لا أسألك غيرها، فيأخذ الله عليه المواثيق والعهود ما يسأله غيرها. فلما يدخل عند الشجرة يرى الجنة يقول يا ربي لو جعلتني عند الجنة لا أسألك غيرها، فيأخذ الله عليه المواثيق أنا ما أسأل غيرها. فلما يرى الجنة ويرى ما فيها يقف عندها فيرى ما فيها من النعيم يقول يا ربي سألتك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، يعذره لماذا؟ الله عز وجل يرى شيء ما يصبر عنه. أحد يصبر عن رؤية الجنة ولا يطمع في دخولها؟ أنت الآن الله عز وجل يعلمك هذا الأمر أن الإنسان يعذر. قد مثلا أحيانا يستفزه الشيطان، أو أحيانا يكون في مجلس فيتكلم فيك ظلما، فأنت تجاوز عنه اعذره. أتاك معتذرا اقبل عذره. ولذلك في قول ابن القيم رحمه الله، في قول أحمد بن قيس رحمه الله قبل قول ابن القيم، يقول: إذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بالبشر. أتاك واعتذر لك: يا أنا أخطأت في حقك وحصل مني أني تكلمت بكذا وكذا. قل: يا أخي حياك الله وعفى الله عنك، أبدا، نحن أخوان. ماذا يحصل في نفسه؟ أن تكبر بعينه ويحبك أكثر. طيب هو اعتذر إليك، ماذا يريد؟ ما يريد من شيء، لأن الناس غيرك كثير، البلد فيها ناس كثر. ما اعتذر إليك إلا طامعا في فضلك وتجاوزك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته. التواضع منك تقبل عذره وتتجاوز عنه حقا كانت أو باطلا، ويكل سريرته إلى الله. حتى لو كان اعتذاره باطل اقبل عذره. تدري أن الرجل اعتذاره ما له عذر أصلا، اقبل عذره وتجاوز عنه، فإن هذا من كريم الأخلاق التي يتصف بها الناس. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجاوز عن أناس كثر سعوا في قتله، وقتلوا أصحابه وحاربوهم في غزوات كثيرة، فلما جاءوا معتذرين تائبين قبل توبتهم وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يعني يؤكد قضية الأخوة، يجعل أخوانك يحبونك أنك تتجاوز عن خطأهم، وأنهم إذا اعتذروا إليك تعذرهم وتتجاوز عنهم. الأمر الثامن: مواساة إخوانك. مواساة إخوانك، يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: المواساة تكون بالمال وبالجاه. يقول: والمواساة تكون بالبدن والخدمة والنصيحة. مواساة في كل شيء، مو فقط في المال تعطيه، لا، حتى في الخدمة. مريت سيارته متعطلة وأعنت، الآن أنت واسيته. خدمته في أمر من الأمور تقضي حاجته، الآن أنت واسيته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: إن الأشعريين، يعني قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إذا أرملوا أو قل طعامهم، قل طعام، جمعوه في ثوب واحد فقسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. انظر إلى مواساة هؤلاء القوم رضي الله عنهم، إذا أرملوا وقل مالهم وفني أو أصبح قليل، ماذا يصنعون؟ يجمعون الطعام اللي عندهم. نحن مثلا 150 عندهم طعام، 50 فني طعامهم، ماذا نصنع؟ نجمع طعام 50 هذا كله في مكان واحد، ثم يقسمونه بينهم بالسوية. ما يقول: هذا طعامي أنا، أنت أكلت نصيبك، أنا ما أعطيك طعامي، لا، إنما يقسمونه بينهم بالسوية أجرهم. يقول: فهم مني وأنا منهم. هذه الصفة في المواساة جعلت ماذا؟ جعلت النبي يقول: هم مني وأنا منهم. لو شيء يسير، لو كسرة خبز قسمتها بينك وبين صاحبك، هذا من مواساته، فهذا فضل عند الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهم مني وأنا منهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم. أحب الأعمال إلى الله ماذا؟ قال: أنفعهم إلى الناس، اللي ينفع الناس هذا أحب الناس إلى الله، وأحب الأعمال سرور تدخل على مسلم. حتى لو يعني أدخلت عليه السرور، ذهبت به مكان أو زرته أو غير ذلك وأدخلت على قلبه السرور، هذا عمل يحبه الله عز وجل. أو يكشف عنه كربة، هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال: أو يقضي عنه دينا، ولا أن أمشي بحاجة أخي أحب إلي من أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وهذا حديث رواه الطبراني وصححه الألباني. تأمل: ولن أمشي بحاجة أخي أحب إلي من أعتكف في مسجدي هذا الشهر. أي مسجد؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شهر كامل تعتكف فيه تقضي حاجة أخيك اللي يمكن ما تستغرق ساعة، هذا أحب إلى الله عز وجل وأحب إلى رسوله من اعتكاف شهر. كلا يتصل عليه صاحب يقول: أخي أنا جالس في المسجد ما أستطيع أخرج، أعتذر منك. يا أخي هذا مجلس مسجد رسول الله شهر كامل، يقول: أتركه وأقضي حاجة أخي. فهذا يعني مما يكون سببا في محبة إخوانك لك أن تقضي حاجاتهم وأن تسعى في ذلك. كما قال الشافعي رحمه الله: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. قد مات قوم ما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتهم. فأفضل الناس من يقول؟ يقول الذي تقضى عليه الحاجات. وقد مات قوم ومكارمهم بيننا، نقول قال فلان وفعل فلان، ونذكر من كرمه ومروءته وإحسانه وغير ذلك. ومات قوم ما سأل الناس عنهم ولا حدثوا بسيرتهم. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يبذلون شيئا ولا كانوا يفعلون شيئا لإخوانهم. الأمر التاسع، حفظ سره. تحفظ سره، إن قدر أنه أخبرك بشيء وبينك وبينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، كما رواه أبو داود والترمذي. إذا حدثك بحديث ثم التفت حتى لا يراه أحد، فمعناته أنه أراد ماذا؟ سر، أنه ما يسمع أحد من الناس. يقول حينها الواجب عليك أن تحفظ سره وأن تكتمه، لا يجوز لك أن تفشي سره، حتى لو وقع بينك وبين عداوة بعد ذلك لا تفشي سره. الآن للأسف يا أخوان، يحفظ سره يوم وشهر وسنة بعد ما يقع منه خلاف بينه وبين صاحبه، يقول هذا قبل سنتين فعل كذا وكذا، وقبل 5 سنوات فعل كذا وكذا، ويظهر الأرشيف كله اللي عن صاحبه اللي قبل سنوات. طيب أين كنت قبل 5 سنوات و10؟ لماذا لم تنكر عليه أو تقول له لا تفعل هذا الفعل طيلة هذه السنة؟ هل أنكرت عليه؟ يقول لا. طيب الآن لماذا تنكر عليه؟ الواجب عليك مروءة وتدينا أن تسكت، أن تسكت وتصمت. إن كان قد أوقع أمرا جديدا الآن أنكر عليه، لكن أسكت عنه سنوات طوال. ثم لما وقع الخلاف بيني وبينه أخرجت قائمة كاملة عن أفعاله طيلة هذه السنوات، والله هذا ليس بمروءة، ولا يفعله رجل عنده كرامة نفس ولا مروءة نفس، إنما هذا من فعل يعني سقط القول. لكن لو أنه حدث منه قبل 5 سنوات حدث وأنكرت عليه، ثم تلطفت به وحدث منه موقف، ثم حدثت بما وقع منه قديما، لا بأس إذا كان أمرا قد دعا إليه الناس أو أظهره. أما أمر يتكتم به فإنك لا تظهر أمره. حتى المبتدع يقول العلماء، حتى المبتدع لو كان يخفي بدعته ما تظهر بدعته أنت، ما تجي تمتحنه تخرج بدعته حتى تظهرها بين الناس اللي تنكر عليه، اجعلها على بدعته. يعني مثل اللي تدفن الميت، ادفنه خلاص، ما حد سمع بقوله. بعض الناس يتعمد أن يخرجها حتى يتناقش معها أو يتناظر معها أو يرد عليه، لا، ما دام متكتما في بدعته لا يظهرها للناس. فإن طريقة السلف رحمهم الله أنهم يتركون على هذا حتى لا يعني يظهر شره بين الناس. أيضا الأمر العاشر، الوفاء لإخوانك. هذا من أعظم الصفات، الوفاء، وهذه الصفة تقل عند كثير من الناس. ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا يقدر على مكافأته، سقاني على ظمأ، هذا وفاء، صح ولا لا؟ أوسع لي في مجلسه، هذا وفاء. إن رجل يوسع في مجلسه ولا تقدر على مكافأته ما تنساه له. يقول بعضهم: إن الرجل يلقاني بالصحبة الحسنة فأرى أني أموت أو أني سأموت قبل أن أكافئه، فقط يلقاني بصحبة حسنة أجلس معه وأذهب معه يوم يومين ثلاثة وأسافر معه وأتي معه ويكون صحبته حسنة، يقول أظن أني سأموت ولا أكافئه. لماذا؟ لأنه رجل يعرف الوفاء، يعرف قيمة الوفاء. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله لابن الشافعي: 6 أدعو لهم في السحر، في آخر الليل أدعو لهم، ما نسيت الدعاء لهم، ومنهم أبوك. الشافعي رحمه الله، الشافعي شيخ الإمام أحمد رحمه الله. انظر إلى هذا الوفاء من الإمام أحمد، ما قال خلاص جزاه الله خير أدى علينا كذا أو علمنا أو فعل كذا، لا، إنما لا ينسى فضله ودائما يذكره بالجميل ويدعو له في آخر الليل اللي هو وقت استجابة الدعاء، يدعو له لفضله رحمه الله. حتى أنه قال لي: نحو من 30 سنة ما تركت الدعاء لفلان، وذكر منهم الشافعي، 2 لم أترك الدعاء لهما من 30 سنة، وذكر منهم الشافعي، 30 سنة ما تترك الدعاء له، الله أكبر، ما أعظم هذا الوفاء. الآن الرجل يحسن إلى أخيه أيام وليالي، بل الشيخ يحسن إلى طالبه سنوات، ثم ما أن يخالفه على أمر دنيوي حتى يسيء إليه ويشتمه، ويكون الشر الذي يظهر منه فقط لأصحابه وأخوانه أو لشيوخه. لا يا أخي، هذا سوء وفاء، هذا قلة وفاء، هذا قلة مروءة. يا أخي أجلكم الله، الكلب لو سقيته على ظمأ أتاك وشكر فضلك، ما تعرض لك. هذا إنسان ومسلم وأخوك على العقيدة والسنة، ويحسن لك سنوات طوال، ثم يحصل بينك وبين أمر دنيوي أعوذ بالله، ثم تفجر بخصومته فتسيء له
وتترك كل الناس ما يرى بين عينيه إلا فلان، تجده يشيء له. يا أخي حتى لو قدر الله عز وجل أنه وقع بينك وبينه شيء، اذهب عنه، اتركه، اعتبره غير موجود في هذا الكوكب كله، اشتغل بغيره. لا، هو ما يرى إلا هو. طيب أين الوفاء له؟ أحسن لك هذه السنوات كلها، هذا يعني من سوء الأخلاق، نعوذ بالله من سوء الأخلاق. فمن حسن الخلق أن يفي الإنسان لإخوانه، وأن يرعى ذمتهم، يرعى فضلهم، ولا ينسى فضلهم. جزاه الله خير، هذا فعل لنا كذا وكذا، والله ما ننسى فضله. وفلان جزاه الله خير، جلس لنا وعلمنا من شيوخنا سنة وسنتين، هو جلس لك يعلمك سنتين أو خمس أو عشر، أليس عنده أشغال ومصالح؟ أليس وراءه دنيا يطلبها؟ لماذا جلس لك هذه السنوات يعلمك؟ يرجو ثواب الله عز وجل ونفعك، فهل يكون جزاءه بعد ذلك أن تسيء له أو أن تشتمه؟ حتى لو انتقصك هو أو سبك، تجاوز عنه، اعتبر أنه أخطأ في حقك واعفو عنه، واعرف حقه عليك، فتذكره بالجميل وبالثناء. الأمر الحادي عشر، نصيحته. إن أخطأ أو زل أو وقع منه أمر من الأمور، تنصحه، تتلطف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم عن تميم بن الداري قال: الدين النصيحة. هذا من أعظم الدين وأفضله، أن تنصح إخوانك إذا سمعت أنه قيل عنه أنه يقول كذا وكذا، حتى لو كان قولا منكرا أو أنه فعل كذا وكذا من أفعال المنكرة، فإنك تذهب إليه لتنصحه. لا تجلس في المجلس تقول: الله يهديه، لماذا فعل كذا وكذا؟ بلغوه أن هذا الفعل خطأ. كيف يبلغونه؟ أنت الآن زادت النفرة بينك وبينه، ولن يقبل قولك، لأنك لو أردت نصيحة لجالسته لوحده. وهذا جربه، ونحن جربنا مع كثير من الناس. اجلس معه لوحدك، أريدك اعزم على عشاء، واخرج أنت في أي مكان وقل: يا أخي بلغنا عنك كذا وكذا، وإن شاء الله ما يكون صحيح. هو يقول لك عاد أنا فعلت هذا الفعل، أو يقول لك لا. فإن اعتذر لك الحمد لله انتهى الأمر وانتهت القضية. فإن قال: نعم قلت هذا القول، فإنك تبين له وجه الخطأ، لكن تكون نصيحة بينك وبينه. أما أن تتكلم في أمام الناس فهذا لن يقبل منك، كما قال الشافعي رحمه الله: تعهدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إلا أن تعطى طاعة. والله إذا أنت نصحتني بين الناس، أنت ما نصحتني الآن، جزاك الله خير، أنت سويت إعلان أني فعلت كذا وكذا، أنت الآن فضحتني أمام الناس. أنت تظن أني سأقبل منك؟ أخوان بعض الناس تأخذ العزة بالإثم. أنت لماذا تكون عونا للشيطان على صاحبك؟ لماذا؟ كن عونا لصاحبك على الشيطان. لما تنكر عليه أمام الناس لا تظن أنه سيقبل منك، الغالب أنه لن يقبل منك، لأن الإنسان له كرامة أيضا. لا تقول لي: لا الصحابة قبلوا وفلان قبل، هذا جيل غير. الآن نحن في زمن فتن وشهوات، تترفق بصاحبك وتترطف به حتى في طريقة الإنكار، لا تنكر مباشرة، سله، استفسر عن هذا القول، اعرف أن هذا القول خطأ، حتى إذا سألت تستطيع تأخذ وتعطي معه برفق ولين ونصيحة طيبة. وحتى لو قبل ذلك دعوت الله عز وجل أن يهديه ويشرح صدره وأن يتقبل منك، هذا أيضا حسن، لأن النصيحة ما تأتي هكذا. إذا جلس معه تتلطف به، فإذا قبل منك الحمد لله. أما أن بعض الناس يجلس في مجلس أو مثلا محاضرة ويقول: فلان فعل كذا وكذا، ثم ينتقصه ويقول: أبلغوه، ما يحتاج أن نبلغه يا ابن حلال، أنت بلغت بالتسجيل والصوت والصورة أو غير ذلك، وإنما تتلطف به بين الناس. طبعا لا يدخل في هذا يا أخوان رجل دعا إلى بدعة على مرأة ومسمع من الناس، هذا لا دخل فيه. نحن نتكلم عن رجل أخطأ فيما بينه وبين إخوانه، أو فيما بينه وبين الله، ما علم أحد، تجلس معه وتنصحه. أما رجل يدعو الناس كما يقال: ما تتبعت عورته، هو كشف عورته أمام الناس، فهنا تنكر عليه أمام الناس. أما رجل زلت قدمه أو قال كلمة أخطأ فيها ما يقصد هذه الكلمة، فالأمر سهل، تجلس معه وتنبه على هذا الخطأ، فيتجاوزه بعد ذلك. الأمر الثاني عشر، الهدية. والهدية سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والهدية يقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، وهي سنة مهجورة، مثل سنة إهداء الإنسان الذي يبشرك، إذا بشرك ببشرى تهديه، كما فعل ابن كعب مالك رضي الله عنه لما بشر: أبشر بتوبة الله عليك، أخذ ثوبه وأعطاه إياه لبشارته إياه. الهدية كذلك تذهب السخيمة القلب، تذهب ما في النفوس يا أخوان، تعطيه هدية، ذهبت إلى مكتبة ووجدت كتاب يعني نافع جدا، اشتري نسختين، لا تشتري نسخة واحدة، ما تكلفك شيء إن شاء الله، خذها وأعطها صاحبك، قل يا أخي أنا والله الكتاب أعجبني وهذا هدية مني لك. كل ما رأى كتابه في المكتبة اللي فيه إهدائك تذكرك، فذكرك بخير ودعا لك بخير، ولا ينسى لك هذا الفضل، لأنه إن كانت شيئا بسيطا لكن شيء معبر، شيء معبر. أي شيء من أمور الدنيا تعطيه إياه هدية ما ينسى هذا الفضل. لماذا؟ لأنها سبحان الله أمر يذهب ما في القلوب، يذهب ما في القلوب، تهادوا تحابوا، يعني هذا كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، تهادوا تحابوا. هذه الهدية ماذا تفعل؟ تزيد المحبة، تكون سببا للمحبة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حتى صويحبات خديجة يهديهن، إذا ذبح الشاة أهدى إليهن. طيب هذه صاحبة زوجته، وزوجته ماتت من سنوات طوال، لكن من الإحسان من المحبة لها يهدي حتى صاحباتها. ولذلك من أبر البر ما هو؟ أن يبر الرجل ود والديه، يعني صاحب والدك الذي توفي، والدك توفي، فله صاحب حي تذهب لزيارته تهديه تحسن إليه، هذا من أبر البر، لأن هذا أمر محبوب، وهذا يعني هذا فعلا يعني من الأفعال الحسنة التي ينبغي أن يحرص عليها الإخوان. الأمر الثالث عشر زيارته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم في قول عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين في. وذكر لكم قصة الرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله، فأنت زره أقلل من الزيارة، لكن زره. لو تذهب إليه مثلا في مكان بعيد تقول أنا أريد أن أزورك، أنت جالس المغرب أو جالس العصر، تنظر بالأوقات التي يكون فيها فارغ فتزوره إن شاء الله. زيارة عشر دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، هذه فيها خير وبركة، هذه تكون سبب للمحبة. وجرب هذا تجده، جربه تجده. تقول عائشة رضي الله عنها لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قد كنا نراه في كل يوم، ترى الرسول كل يوم يزور أبو بكر، يوميا يزور أبو بكر عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يزور أصحابه كما قال: قوموا بنا نعود سعدا، فذهبوا إلى سعد ابن معاذ رضي الله عنه فعاده، وعاد بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام يزورهم ويعودهم ويتفقد أحوالهم ويعود مريضهم. هذه الأمور تكون سبب في محبة إخوانك لك. أما الإنسان ما يزوره ولا حتى يعرف أين منزله، هذا من الخطأ يعني الذي قد يوجد عند بعض الإخوة. كذلك الأمر الرابع عشر نداؤه بأحب الأسماء إليه، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، قال: أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. أن تسلم عليه إذا لقيته كما تقدم، هذا من فقه عمر رضي الله عنه. وأنت أن كما يقول عمر رضي الله عنه: وأن توسع له في المجلس، هذا أيضا من أسباب حب أخيك لك، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. ماذا يحب؟ أي الكنى يحب؟ تناديه بهذه الكنى التي يحبها، ما تناديه باسم من عندك يا فلان أو يا كذا أو يا كذا. ماذا يحب؟ ماذا تحب أن تكنى يا فلان؟ أكنى بأبي فلان، ناديه بهذا الاسم. وإذا حرصت أن تكنيه لا أن تسميه فهذا أحسن، لأن الكنية من علامات التوقير، توقيرك لصاحبك أن تكنيه، وهذا من توقيره أن تكني صاحبك، أن تناديه بأحب الأسماء إليه. الأمر الخامس عشر اجتناب مكدرات الأخوة. هناك أشياء تكدر الأخوة: كثرة اللوم، كثرة العتاب، كثرة الشكوى، هذه تكدر الأخوة. ما يصلح أنك صاحبك تلومه على كل شيء: لماذا لم تلبس اليوم كذا؟ لماذا لم تذهب إلى كذا؟ لماذا أنت قلت كذا؟ لماذا أنت فعلت كذا؟ يمل منك صاحبك، ما يرضى بهذا. ما في إنسان يا أخوان يرضى أنك في كل جلسة تلومه، حتى لو كان على خطأ ما يقبل هذا منك. إنما إن جلست مرة وأرشدت إلى خير الحمد لله، الجلسة الأخرى لا تنكر عليه، بين له بعد ذلك بأسلوب آخر تبين له، ما في بس. لكن دائما بعض الناس كل ما جلس معاه أنكر عليه، حتى طريقة لبسه ما تعجبه، طريقة أكله ما تعجبه، هذا سيكرهك، لن يجالسك أبدا ولن يؤانسك في الجلوس، بل سيبغض مجالستك. كثرة الشكوى تشتكي له: حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وما علمت ماذا حصل البارحة، هذا يمل منك. الناس ما يحبون كذا. إذا قدر أنك اشتكيت من أمر وقع لا بأس، لكن ما تكون هذه عادة أن الإنسان دائما يشتكي. اجلس مع أخيك جلسة، اقرأ معه باحثا في مسألة، اقرأوا كتاب أو افعلوا فعل خير، بعد جلستين أو ثلاث لا بأس أن تشتكي له من أمر فيساعدك على حل هذه المسألة، لكن ما يكون هذا يعني دأبك وطريقتك. الأمر الأخير الدعاء بظهر الغيب، لا تنسى أخوانك بالدعاء لهم بظهر الغيب، كما قلنا في الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو لهم من وفائه يدعو للشافعي. دائما احرص أنك تدعو لإخوانك يا أخي، أقل الأجر أن فوق رأسك ملك يقول يا أخوان ولك مثله، اللهم بارك له في علمه وعمله، الملك يقول لك ولك مثله، اللهم ارزقه ما يغنيه لك مثله، وهكذا. ولذلك الإنسان المستحب له أن يستغفر للمسلمين والمسلمات، صح؟ أن يستغفر لكل مسلم له حسنة بكل استغفار. كم عندك مسلم الآن؟ مليارات، صح ولا لا؟ فأنت تحرص دائما على أنك تستغفر لأخيك وتدعو له. والله العظيم يا أخوان إذا أن دعوت لأخيك بالهداية حتى لو كان قد خالفك في مسألة أو وقعت بينكم بغضة أو وقع بينك أمر تدعو له بظهر الغيب، فإن الله عز وجل يذهب ما في قلبه، يذهب ما في قلبه. لكن احرص على أنك تدعو له بظهر الغيب وأن تحسن له في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن العمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحب إخوانه ويواليهم ويناصرهم ويعينهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون في الله سبحانه وتعالى. وأني أحب أن أخبركم كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع رسوله عليه الصلاة والسلام الذي نحبه ونواليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، بارك الله فيك. Thank you.